طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي غير أحشائهم جزوعا ما تتصور في انتظارك أيها المحيل الشريعة وقعت الطفين فظيعة أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة حسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا بعد يا سيد قال ذبحته آل أمية إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب الفطل رضيع تنسى يا أبو صالح أبو حسين منطع راسا قطع وتلاقى فا ابزان ورمى وهجم على خيامه يا الاعادل بالسعد صار هجموا على حريما قتل في الحريب زلزل الكوفة وكربلة ونسف الشام واسأل عن الوقفة بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبة بعد واسألها للكوفة عن اللي شهرها ترى هذا يور ما يتحملها واسألها للكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى عرفون من جبهة ومن أمها ومن أبوها ويا هي أخوتها ومن هي وتوقف غريبة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على دين الله وفيه علم كثير. قضاء لبعض الحقوق الواجبة علينا تجاه سيدنا ومولانا وشفيعنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، نقف هذه الليلة المصادفة لذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه للتطلع على بعض أبعاد شخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه وما يرتبط بها. فإن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه لا يقل فضلا وشرفا عن الكثيرين من الأولياء ممن يحتفى بذكرى شهاداتهم أو ولاداتهم صلوات الله وسلامه عليهم، إذ لا شبهة ولا ترديد في أفضلية أبي طالب على مثل القاسم بن الحسن وعلى مثل مسلم بن عقيل وعلى مثل حبيب بن المظاهر. من هنا من حق أبي طالب عليه السلام ومن أقل الواجبات أن تخصص مثل هذه الليلة المباركة للاحتفاء بذكرى وفاته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا عن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يكون من منطلق الرواية الشريفة: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على دين الله وفيه علم كثير. هذه الرواية لها مجموعة من الدلالات التي ينبغي التوقف عندها، ومن خلالها يستكشف ما لأبي طالب من الشأن صلوات الله وسلامه عليه. الدلالة الأولى التي تدل عليها هذه الرواية، تدل هذه الرواية على رجحان تعلم شعر أبي طالب وتعليمه صلوات الله وسلامه عليه. فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما تعرض لشعر أبي طالب ولمسألة تعلمه وتعليمه استخدم صيغة افعل، استخدم أسلوب الأمر، قال: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم. والإمام لا يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب الأمر، لا يستخدم هذه الصيغة في مقام الإنشاء إلا إذا كان في مقام بيان ما يترتب على الفعل من الثواب أو في مقام بيان ما يترتب على الفعل من المصلحة. بالنتيجة عندما يستخدم الإمام عليه السلام أسلوب الأمر فإن هذا الأسلوب يؤكد على أن الفعل الذي تعلق به الأمر من الأمور الراجحة، من هنا نحن نستفيد من هذه الرواية: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، بأن نفس تعلم شعر أبي طالب وتعليمه من الأمور الراجحة للإنسان، يعني الأمور التي يستحق عليها الثواب. تعلم شعر أبي طالب وتعليمه مما يوجب المثوبة للإنسان، هذه الدلالة الأولى. دلالة ثانية التي تؤكد عليها الرواية، تؤكد الرواية على لزوم التصديق والإذعان بالمضامين الشعرية التي اشتمل عليها شعر أبي طالب. لاحظ الإمام عندما قال تعلموا شعر أبي طالب وعلموه وكان في مقام الأمر، الإمام استخدم مادة معينة وهي مادة العلم. الإمام ما قال احفظوا شعر أبي طالب واجعلوا أولادكم يحفظونه مثلا، ما قال اقرأوا شعر أبي طالب واجعلوا أولادكم يقرؤونه، لا، الإمام اختار مفردة واحدة وهي مفردة العلم: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم. مفردة العلم ماذا تعني؟ مفردة العلم تعني الإذعان، تعني التصديق. أنت تقول علمت بوحدانية الله، يعني أذعنت بها وصدقت. علمت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، يعني أذعنت بها وصدقت. علمت بأن علياً هو الإمام، يعني أذعنت بذلك وصدقت. مفردة العلم تعني الإذعان والتصديق. لذلك الإمام عندما يقول تعلموا شعر أبي طالب وعلموه، يعني أذعنوا وصدقوا بالمضامين الشعرية التي جاء بها أبو طالب، واجعلوا أولادكم يصدقون ويذعنون بها. وهذه شهادة من أمير المؤمنين عليه السلام لشعر أبي طالب، بأن شعر أبي طالب بتمامه وبأكمله شعر حق لا تشوبه شائبة باطل، إذ لا يمكن للإمام أن يأمر بتعلم الشعر الذي يشتمل على الباطل، ولا يمكن أن يأمر بالإذعان والتصديق بالمضامين الشعرية لشعر شاعر إلا إذا كانت مضامينه مضامين الحق والهدى. وهذه شهادة من علي لشعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدلالة الثانية. الدلالة الثالثة التي تؤكد عليها الرواية، تؤكد الرواية على أهمية شعر أبي طالب في المنظومة المعرفية للمؤمن. فلاحظ شلون هذا من أين يستفاد. الإمام عليه السلام في هذه الرواية بوحدها استخدم ثلاثة أساليب للتأكيد على أهمية شعر أبي طالب. الأسلوب الأول هو الذي بيناه، استخدام صيغة افعل، استخدام صيغة الأمر. الأسلوب الثاني استخدم الإمام مفردة العلم، مادة العلم، للتدليل على لزوم الإذعان والتصديق بشعر أبي طالب. هذا أسلوب. الأسلوب الثالث الذي أكد فيه الإمام على أهمية شعر أبي طالب، فلاحظ شنو قال: وعلموه أولادكم. لما نرجع إلى الروايات والأوامر الصادرة عن المشرع، نلاحظ الروايات الصادرة عن المشرع التي تتكفل بوضع المنهج التربوي لتعليم الأبناء، لتعليم الأطفال. لما نرجع إلى هالنوع من الروايات نلاحظ بأن هذه الروايات تركز على تعليم الأبناء ما يشكل ركائز أساسية في مسيرتهم الحياتية، في مسيرتهم العلمية والعملية. خل أضرب لك أمثلة. مثلا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ربوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن حب علي يشكل ركيزة أساسية ترتكز عليها حياة الطفل. ورد عن الصادق عليه السلام: إنا لنأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوا 5 سنين، فمروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، لأن الصلاة تشكل ركيزة أساسية. لذلك المشرع يركز على تعليم الأولاد لهذه الركيزة. ورد عن الصادق عليه السلام: إنا لنأمر صبياننا بالصيام إذا بلغوا 7 سنين، فمروا صبيانكم بالصيام إذا بلغوا 9 سنين، لأن الصيام أيضا يشكل ركيزة أساسية. ورد عن الصادق عليه السلام: علموا أولادكم سورة ياسين فإنها ريحانة القرآن، لأن القرآن يشكل ركيزة أساسية. ورد عنه عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة، لأن المعرفة الحديثية والروائية تشكل ركيزة في حياة الطفل. إذن عندما نرجع إلى الأوامر الصادرة عن المشرع التي تعلقت بتعليم الأبناء، بتعليم الأطفال، دائما ما نراها تركز على الركائز الأساسية التي يحتاجها الطفل في بناء حياته. من بين هذه الأمور جاء التركيز على شعر أبي طالب. تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم. الأمر بتعليم الشعر، شعر أبي طالب للأولاد، يكشف عن أن شعر أبي طالب قد بلغ مرتبة سامية عند المشرع، بحيث أن المشرع لا يكتفي بالأمر بتعلمه، بل يأمر بتعليمه للأولاد والأبناء، كما يأمر بتعليمهم الصلاة، كما يأمر بتعليمهم الولاية، كما يأمر بتعليمهم الصيام. يأمر بتربية الأولاد على شعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دليل على أهمية شعر أبي طالب. هذه دلالة ثالثة. الدلالة الرابعة التي نستفيدها من الرواية: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم. نستفيد بأن شعر أبي طالب شاهد إيمانه. تعلموه وعلموه أولادكم فإنه على دين الله. في الواقع يعني مسألة إيمان أبي طالب، يعني أنا أرى بأنه الحديث عن إيمان أبي طالب في مثل هذه الآونة الزمنية هو من الترف بمكان. يعني إثبات أن أبا طالب كان مؤمنا، هذا الحديث حديث ترفي، لأن إيمان أبي طالب في الواقع لا يحتاج إلى إثبات. إيمان أبي طالب أوضح من الشمس في رابعة النهار، وليس يشكك في إيمان أبي طالب رغم قيام الأدلة الناصعة والبراهين الواضحة إلا مكابر أو جاحد أو معاند. مسألة إيمان أبي طالب لا تحتاج إلى إثبات، غير أبي طالب يحتاج إيمانه إلى إثبات. أبو سفيان نعم يحتاج إيمانه إلى إثبات، أما أبو طالب الذي بلغت مواقفه وبلغت كلماته أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات التصديق، أمثل هذا يحتاج الإنسان المسلم لو نظر بإنصاف أن يبحث في إيمانه أو كفره؟ يا أخي أنت قلب صفحات التاريخ وقارن بين حياة أبي سفيان الذي لا تشك في إسلامه، وابحث في حياته، فهل ترى في حياة أبي سفيان موقفا واحدا يضاهي موقفا من مواقف أبي طالب؟ هل تجد في كلمات أبي سفيان كلمة واحدة تعادل كلمة من كلمات أبي طالب؟ والله إنا لا نرى ذلك. مع ذلك أنت لا تشك في إيمان أبي سفيان وإسلامه، في الوقت الذي تشكك فيه في إيمان أبي طالب وإسلامه. أصبحت مسألة إيمان أبي طالب أسمى من أن يبحث ما هو الدليل على إيمانه وما هو الدليل على إسلامه. أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه أسمى وأجل من أن يبحث عن إيمانه وعن إسلامه في مثل هذه الآونة الزمنية. نعم في الأوقات الأعصار المتقدمة التي لم تتضح فيها مسألة إيمان أبي طالب كان للبحث حول مسألة إيمان أبي طالب وجه، أما في هذه الأزمنة فإيمان أبي طالب كالشمس في رابعة النهار. نحن نبحث عن مقامات أبي طالب مو عن إيمان أبي طالب، إيمانه مفروغا عنه، ولكن ما هي مقامات أبي طالب؟ مقام النورية، مقام الوسيلة، مقام الشفاعة، مقامات متعددة تحدثت عنها الروايات لأبي طالب. أمثل أبي طالب يبحث عن إيمانه وهل مات مؤمنا أو كافرا؟ شاهدنا بأن أفعال أبي طالب ومواقف أبي طالب وأقوال أبي طالب وشعر أبي طالب كلها تؤكد على عظمة إيمانه وبلوغ إيمانه أعلى الدرجات، وشعره شاهد إيمانه. لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يستدلون على إيمان أبي طالب في ذلك الوقت بشعر أبي طالب. شيخ الكليني في الكافي يروي أكثر من رواية، منها ما عن إسحاق بن جعفر يقول: دخلت على الصادق عليه السلام وإذا بشخص يقول له: يقولون يا ابن رسول الله بأن جدك أبا طالب مات كافرا. قال: وكيف يموت كافرا من كان يقول: ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. من هذا شعره ومن هذا كلامه ومن هذه أقواله؟ كيف مات كافرا؟ فشعر أبي طالب شاهد إيمانه. ولذلك قال أمير المؤمنين: وعلموه أولادكم فإنه على دين الله. هذه دلالة رابعة. الدلالة الخامسة والأخيرة التي نقفها عند هذه الرواية: ما هي القيمة الدينية لشعر أبي طالب؟ أو بعبارة أخرى، من أين صارت كل هذه القيمة لشعر أبي طالب، بحيث أن الإمام عليه السلام يأمر بتعلمه ويأمر بتعليمه؟ من أين اكتسب شعر أبي طالب هذه القيمة؟ كان هنالك فطاحل الشعراء، كان هنالك كبار الشعراء في الجاهلية وما بعد الجاهلية الذين كانت أشعارهم تضج بها المحافل الأدبية. الإمام ما قال: لا تعلموا شعر امرئ القيس، ولا قال: تعلموا شعر المتنبي، ولا غير هؤلاء. تركيز على شعر أبي طالب، لأن شعر أبي طالب له قيمة. احنا ما ننكر القيمة لشعر المتنبي ولا ننكر القيمة لغير المتنبي، لكن نقول قيمة شعر هؤلاء إنما هي قيمة جمالية، قيمة فنية. قيمة شعر المتنبي قيمة جمالية، وقيمة شعر امرئ القيس مثلا قيمة فنية جمالية، ولكن شعر أبي طالب له قيمة دينية، قيمة إلهية. لذلك اهتم به المشرع وأمر بتعلمه وتعليمه. من أين اكتسب شعر أبي طالب القيمة الدينية الإلهية؟ إمام أمير المؤمنين يبين بأن شعر أبي طالب اكتسب قيمته الدينية والإلهية بسبب عاملين. العامل الأول: فإنه على دين الله. والعامل الثاني: وفيه علم كثير. من ناحية شعر أبي طالب على دين الله يشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرك مشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان تجاه النبي صلى الله عليه وآله، وتجاه دينه، وتجاه عقيدته. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غبابة وابشر بذاك، وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب ما يستاهل إلا هالصلوات. اللهم صل وسلم على محمد. من أول المجلس للآن نتحدث عن أبو طالب، تالي هذه صلواتكم. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد. ويبعث إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى الإسلام: أتعلم ملك الحبش أن نبينا، أن محمدا نبي كموسى والمسيح ابن مريم، أتانا بهدي مثل ما أتيا به، وكل بأمر الله يهدي ويعصم. شعر أبي طالب يحرك أحاسيس الإنسان ويحرك مشاعر الإنسان تجاه الله وتجاه النبي، لذلك اكتسب شعره قيمة دينية. هذا من ناحية. من ناحية تضمن شعر أبي طالب المعارف العقائدية والدينية العالية: لقد أكرم الله النبي محمداً، فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. معرفة دينية عقائدية يعتقد بها الإنسان الموالي، وهي بأن أسماء آل محمد مشتقة من أسماء الله وصفاته. لذلك أنت دائما تقرأ في الدعاء: اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبعلي وأنت الأعلى، وبفاطمة وأنت فاطر السماوات، وبالحسن وأنت المحسن، وبالحسين وأنت قديم الإحسان. اشتقاق أسماء أهل البيت من أسماء الله وصفاته، يعني هي لبالك مسألة لفظية فقط، هذا الاسم هذا اللفظ أخذ من هذا اللفظ وانتهى الأمر. لا، الله عندما يقول لقد أعطيت محمدا صلى الله عليه وآله اسمي وصفتي، يعني محمد صلى الله عليه وآله هو مجلى صفتي على وجه الأرض. صفة المحمودية تجلت على وجه الأرض على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله. وصفة العلو التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى تجلت هذه الصفة في الأرض في علي بن أبي طالب. وصفة الإحسان الإلهية تجلت في الأرض في الحسين بن علي وأخيه الحسن. عندما نقول اشتقت أسماء أهل البيت من صفات الله وأسمائه، هذا يعني ماذا؟ يعني بأن أهل البيت هم مجال الصفات الإلهية، تجلت الصفات الإلهية فيهم فصاروا يجسدونها صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الحقيقة المعرفية هي التي نطق بها أبو طالب في شعره: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا شعر أبي طالب. من هنا قال أمير المؤمنين: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، فإنه على دين الله وفيه علم كثير. أبو طالب الذي عندما يمر الإنسان بمواقفه وكلماته والروايات التي تحدثت عنه لا يتمالك نفسه إلا ويفيض وتفيض قريحته الشعرية بالحديث عن أبي طالب. وهذا ابن أبي الحديد المعتزلي عندما مر ببعض الفصول من حياة أبي طالب ما تمالك نفسه، فصارت قريحته تنبض بمدح أبي طالب، وصار يقول: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. أبو طالب الذي وظف نفسه وكل طاقاته، شعره ونفسه وأولاده من أجل رسول الله ومن أجل الإسلام، ومنه ورث علي صلوات الله وسلامه عليه، بل ما اكتفى علي بذلك، ما اكتفى علي بتقديم نفسه لرسول الله، فصار يقدم أولاده لأولاد رسول الله. يا عقيل اختر لامرأة ولدتها الفحولة لتنجب لي ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين. علي ما اكتفى بالدفاع عن رسول الله، بل قدم أولاده ليدافعوا عن أولاد رسول الله، يتزوج بأم البنين لتنجب أولادا وظيفتهم فقط الدفاع عن الحسين، الدفاع عن ابن رسول الله. هل وظيفة هذه التي حملتها أم البنين على عاتقها إلى أن خرج ركب الحسين من أرض المدينة وقدمت أولادها الأربعة بين يدي الحسين، وهي امرأة عجوز بأمس الحاجة إلى من يقف بجانبها يعضدها يساعدها، لم تترك لها ولدا واحدا، جميع من عندها من الأولاد قدمتهم بين يدي الحسين، وظلت ترتقب متى يرجع الحسين إلى المدينة سالما، ظلت تترقب هذه الفرصة، متى يرجع الحسين إلى المدينة سالما، وإن ذهب أولادها وإن قتل أولادها. لذلك لما رجع بشر بن حذلم أم البنين ما سألته عن أولادها، سألته فقط عن الحسين. لما انصاح بشر بن حذلم: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. شلون قتل الحسين يا بشر أخبرنا؟ قال: الجسم منه بكربلاء مبرجا، والرأس منه على القناة يدار. تقول الرواية: ما بقيت هاشمية ولا علوية في دارها إلا وخرجت تلطم على رأسها وتنادي: وحسينا. بينما بشر يفصل المصائب لأهل المدينة للهاشميات، تقول الرواية: وإذا بامرأة عجوز قد أقبلت معصبة بعصابة تتوكأ على عصاها، قالت: يا بشر أخبرني عن سيدي وحبيبي الحسين. التفت بشر قال: من هذه المرأة؟ قيل: هذه أم البنين الأربعة. عجيب، هذه أم البنين مفجوعة بأربعة من الأولاد. التفت إليها نادى: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله. قالت: يا بشر ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين. صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في
ولدك أبي الفضل العباس، فلقد فضخوا رأسه بعمد الحديد وقطعوا كفيه. قالت يا بش قطعت أنياط قلبي، في رأس الحسين، أخبرني ماذا جرى على الحسين. قال إذن يا أم البنين خذي حجرين واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. فصرخت ألا الله أكبر. إلى أين تذهب أم البنين؟ إلى أين تتوجه؟ أقبلت إلى مولاتنا زينب، ها طرقت الباب، من الطارق؟ قيل هذه أم البنين. تقول الرواية لما سمعت زينب بأن التي وراء الباب هي أم البنين قامت مسرعة إلى الباب، فلما رأت أم البنين اعتنقتها إلى صدرها ونادت أمه لقد قتلوا أخي الحسين، أمه لقد قتلوا أخي العباس، أمه سلبونا، أمه ضربونا. فصرخت وصل المدينة والخلق ضجت بالحنين، وتلاقوا بهالحال زينب وام البني. صوتك وياي، ها. وصل المدينة والخلق ضجت بالحنين، وتلاقوا بهالحال زينب وام البني. قالت أحق اللي تربيت بخدرها، معلوم وقعت كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات وضحيني خبرها، وادري على شرح المصايب ما تقدر. عندي ثلاثة أسئلة يا مولاتي يا زينب، ها شنو الأسئلة يا أم البنين؟ أريد نشدج فاز بالناموس عباس، وخبريني صدر حسين بخيول العدندة، وانتي وقفت مكتفة بديوان الأرجاس بالحبل مكتوفة وياك النساء. اسمع الجواب يا أم البنين. قالت تسمعي والدمع كف الهمالة، طيب الأصل ما ينحصى طيب فعال، عطشان خاض النهر متروى بزلالة، جودة ملاه كتب دال من دامع العب. بعد يا أم البنين، ها. فيض من الشاطئ وبحر دم صير الطاف، ابنك تلقاها وطوى صف على صف. اش صار الصار؟ وطار مزلودة وهاج عزمه والعلم راف، لولا السهم وصل الخيمة بغير كف. ومصيبته وان كان قلتي لي شهيد شلون ربه، دفنه وخوارجهم واخوي حسين الاسم ذايب وفادي اني منين منين البنين وكربلا ضميت ضميت اولادي وراعي العلم مطروح مقطوع
بصاحب هذه الليلة مولانا أبي طالب عليه السلام وبسيدتنا أم البنين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم جميعا بالصحة والعافية يا رب العالمين والشفاء العاجل بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.